بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمتك، أي اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى أي للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة. ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال، وهو متجه حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكما هو معلوم أن كل أقوى صيغ العموم، تبيانا لكل شيء، ومن هنا أخذ بعضهم أن القرآن قد اشتمل على جميع العلوم، وأطالوا الكلام في هذا وتكلفوا في ذلك تكلفات كثيرة. قالوا إنه يشتمل على علم الجبر والهندسة والمساحة والأثر والخط والفلك والرياضيات والطب والزراعة والنجارة والحدادة إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة التي عددوها، ومن شاء فلينظر يراجع في هذا مثل كتاب الإكليل للسيوطي، فقد ذكر من هذا جملة كبيرة. وهذا تكلف والقرآن لم ينزل ليكون كتابا أو موسوعة علمية في هذه الفنون، وإنما هو كتاب هداية، فهو تبيان لكل شيء مما يحتاج الناس إليه في سيرهم إلى الله، حيث إنه عرفهم بالمعبود وعرفهم بالطريق الموصل إليه وبالدار التي يصلون إليها. فالأشياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، فما يذكره من القصص والأخبار وما إلى ذلك هو يرجع إلى هذا. وبهذا الاعتبار يكون قوله تبيانا لكل شيء أنه من قبيل العموم الاستعمالي كما يسميه الشاطبي رحمه الله، فلا يفهم منه العموم الذي يذكره الأصوليون وهو ما يعبرون عنه باللفظ أو بما يستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر. فهذا العموم الاستعمالي كقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني مما جاءت وسيقة هذه الريح لتدميره، فلم تدمر الجبال ولا السماوات ولا الأرض ولا مساكن هؤلاء، ولهذا قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهكذا كما ذكرنا نظائره في مناسبات شتى كقوله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء، يعني ملكة سبأ ولم تؤت ملك سليمان، وقول الله عز وجل عن مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، مع أنه يوجد ثمرات في الدنيا لا تجبى إليه، لكن هذا يسمى بالعموم الاستعمالي، يعني ما يصلح لذلك. ولهذا لم يعترض أحد على مثل هذه الآيات فيقول إن الثمار الفلانية لا تجبى إليه، فأين العموم؟ وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وقد جاء زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد زمن الحجاج، فبعضهم جعله من هذا القبيل. على كل حال التكلف في تحميل القرآن ما لا يحتمل، والقول بأنه يشتمل على 400 علم أو أكثر كل هذا ليس بصحيح. والقرآن وإن كان فيه بعض الإشارات إلى بعض الجوانب مثل الفلك أو نحو ذلك وما يذكره الله عز وجل من دلائل قدرته ونحو هذا، فليس معنى ذلك أن القرآن جاء لشرح هذه العلوم. يقولون يشتمل على علم الحدادة ويحتجون بقوله تعالى وين الحدادة، يقولون في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم مثلا، وعلم النجارة يقولون واصنع الفلك بأعيننا، وهكذا سائر العلوم في علم الهندسة مثلا، أو ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وبدون يتكلمون عن الزوايا وما أشبه هذا. هل هذا الآن شرح للعلوم أو نعم تفضل.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل، وقوله وإيتاء ذي القربى أن يأمر بصلة الأرحام كما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها، ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما البغي فهو العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله يعظكم أن يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. وقال الشعبي عن شتير بن شكل سمعت ابن مسعود يقول إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، رواه ابن جرير.
بالأصل مش الطبع اللي عندك؟ في أحد عنده الطبع محقة؟ تراجع هذه، تراجع في قوله هنا بهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه تكلم عليها العلماء كما مر بالأثر أنها أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فيها الأمر بالأخلاق الجامعة والنهي عن الرذائل، وهذه الآية هي التي أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن تقرأ على المنابر في خطبة الجمعة في آخر الخطبة، وقد كان قبل ذلك يشتمون عليا رضي الله تعالى عنه وفي الشام، فلما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله نهى عن هذا وأمر بأن تقرأ هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، ولذلك تجدون الأئمة في الخطبة في الغالب يقولونها في آخر الخطبة. من أين جاءت؟ جاءت من هذا. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هو الإنصاف، أن يعطى كل ذي حق حقه وما يستحقه، هذا العدل. والإحسان هو الفضل يعني الزيادة، فالعدل هو الواجب، والإحسان هو ما ندب الله عز وجل إليه من العفو أو الإفضال على من أساء. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هنا الحافظ بن كثير رحمه الله فسر الفحشاء بالمحرمات والمنكر ما ظهر منها من فاعلها، هكذا ذكر رحمه الله في الفرق بين الفحشاء والمنكر. ولو قيل بأن الفحشاء هي كل ذنب عظم فإن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى، الشيء العظيم يقال له فاحش، قال هذا مال فاحش ودم فاحش إلى غير ذلك، قال كلام فاحش، فهو الذنب العظيم والمنكر هو يعني هذا من باب عطف العام على الخاص. المنكر أعم، فالمنكر قد يكون يعني كل ما أنكره الشرع أو عرفت العقول نكارته، لأن المنكر عند أهل السنة والجماعة والقبح يعرف بالشرع، وكذلك أيضا العقول لها مدخل في هذا، خلاف المتكلمين من الأشعرية ونحوهم الذين يقولون بأن التحسين والتقبيح شرعيان وأنه لا مدخل للعقل في ذلك. يقول العقل ما يدرك حسن الأشياء ولا قبح الأشياء. يقول لو أن الشرع أمر بالزنا والكذب والفواحش لكانت حسنة، وهذا من أغرب الأشياء، والشرع لا يمكن أن يأمر بهذا. وأهل السنة يقولون بأن المنكر ما دل الشرع على نكارته على قبحه، وكذلك أيضا أنكره أنكرته العقول، ولأن من الأشياء ما له حسن أو قبح ذاتي يعرفه أصحاب العقول، مثل ما يقال مثلا في الظلم والكذب ونحو هذا، هذه تدرك العقول قبحها، لذلك حتى الكفار يعرفون قبح هذه الأشياء ولو لم يرد الشرع بذلك، والشرع لا يمكن أن يأمر بمثل هذه الأشياء. فالأشياء التي نهى عنها الشرع هي قبيحة، ولكن قد تدرك العقول قبحها وقد يخفى عليها ذلك. فالشاهد أن الله عز وجل ينهى عن الفحشاء وهو الذنوب العظام، وكذلك أيضا ينهى عن كل منكر، وهذا يشمل الفواحش وغير الفواحش، فيكون هذا من قبيل عطف العام على الخاص، وهو كثير في القرآن. وقوله تبارك وتعالى هنا يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم، الغالب في كلام أهل العلم أنهم يعبرون عن معنى الوعظ، يقولون هو الأمر أو النهي المقرون بالترغيب والترهيب، المقرون بالترغيب والترهيب. ونجد في كثير من المواضع الله عز وجل يأمر وينهى دون أن يكون معه ترغيب ولا ترهيب ويسميه وعظا، فما الجواب عن هذا؟ هل كلام من فسر الوعظ بأنه مقرون مع الترغيب والترهيب أن هذا تفسير غير دقيق، أو يقال هذا باعتبار الغالب، أو يقال إن القرآن ينظر إليه باعتبار أنه وحدة متكاملة قد ذكر الله عز وجل فيه الترغيب والترهيب والتخويف وما إلى ذلك في مواضع كثيرة، وإذا أمر الله عز وجل فإنه قد أخبر أن أمره يجب أن يمتثل، وإلا فإنه يتوعد ويعاقب عذب من عصاه. نعم.
وقد ورد في نزولها حديث حسن رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله،
كشر يعني عبس، وكشر ابتسم،
فكشر إلى رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد، فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟ فقال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ فقال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال: رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد متصل حسن، قد بين فيه السماع المتصل.
على كل حال، هذا الحديث إسناده فيه ضعف، فيه شهر بن حوشب، والكلام فيه معروف، ورجل مضعف. وفيه آخر أيضا قال له عبد الحميد بن بهرام. نعم، تفضل. نعم.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا كفارة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. ولا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، حلف الجاهلية. ويؤيد ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا، فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. بعهد الله هنا حمله جماعة من أهل العلم على أن المقصود به العموم، عموم العهود، العهد مع الله عز وجل والعهد مع المخلوقين. فإذا عاهد الإنسان ربه فيجب عليه أن يفي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنا الصدقن. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لما أخلفوا هذا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. وهكذا النذر هو عهد مع الله يجب الوفاء به، والعهود مع الناس داخلة في هذا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والأيمان جمع يمين وهي الحلف، وعرفنا لماذا قيل لها يمين، وأن الأصل كانت من عادتهم أن الواحد منهم إذا حلف أخذ بيمين صاحبه توكيدا للقول بالفعل، ثم تنوسي ذلك فصارت تطلق اليمين على كل حلف. وقوله هنا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يقول لا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأنه كما سبق في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تتركوا فعل الخير والصلة والبر والإحسان بحجة أنكم حلفتم ألا تفعلوه، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، نعم، وتصلحوا بين الناس. فإذا رأى الإنسان أنه حلف على شيء ثم وجد غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فهذه الأدلة التي أوردها الحافظ بن كثير رحمه الله تدل على أن الإنسان ينقض اليمين ويكفر عنها. ثم بيّن أن المراد هنا لا تنقضوا الأيمان أي التي في العهود، نعم، التي في العهود. وبعض أهل العلم يقول المقصود به الأيمان المؤكدة، يعني التي كرر فيها اليمين، وهذا بعيد. لا تنقضوا، ومنهم من يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها المقصود به ليس الذي في العهود، وإنما الأيمان التي ينعقد عليها القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما إيش؟ عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان. فهذه اليمين لا يجوز للإنسان أن ينقضها هكذا. فإذا رأى أن غيرها خير منها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما ما يجري على ألسنة الناس ولا ينعقد عليه القلب فإن هذا ليس له حكم اليمين، فلا بأس بأن الإنسان يفعل خلاف مقتضاه. والمقصود بلا تنقض الأيمان بعد توكيدها على هذا المعنى، أي لا تنقضها هكذا لا تبالي بها، وإنما لها حرمة يجب على الإنسان أن يقف عندها ويمتنع مما حلف عليه أن يتركه أو يفعل ما فعل ما حلف أنه يفعله، أو يكفر عن يمينه. ولعل هذا المعنى والله تعالى أعلم أقرب. وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، منهم من فسره بالشهيد أي شهيدا، منهم من فسره برقيبا، ومنهم من فسره بحافظا يرقبكم ويحفظ عليكم أعمالكم وأيمانكم ويشهد عليكم بذلك ويراعي أحوالكم من الوفاء والنقض. فهذه المعاني التي ذكرها السلف رضي الله عنهم متقاربة والله تعالى أعلم. على كل حال نتوقف عند هذا عن صلاة الاستسقاء قريبة. صلى الله عز وجل فانا إياكم وسمعنا وصلى الله عليه وسلم.